بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية وانطلاقا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتقدم بالشكر للجهة المنظمة لهذه المحاضرة، والله تعالى أسأله أن تكون نافعة ومفيدة. وقد عنون المنظمون لهذه المحاضرة بوقفات مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. هل فيكم من يعرف هذا الحديث الذي يقصدون من خلال هذا العنوان؟ فيكم من يعرفه أو يحفظه؟ وهو حفظك الله ورعاك، تحفظه؟ تحفظ الحديث كاسمك؟ أريد شخصا يحفظ الحديث كاسمه. فيكم؟ فيكم البخاري، إمام مسلم النيسابوري، ولا أحد؟ ها؟ الله المستعان، الله يحفظكم ويبارك فيكم. والذي يحافظ على هذه الصلاة فهو إن شاء الله من أهل الخير والفضل، وإن شاء الله من أهل الدرجات العلى في جنة المأوى. الحديث الذي يعنون هو الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني أعلمك كلمات يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظوا الحديث بس لكم عنها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية الإمام الترمذي، هناك زيادات عند أحمد وسواه. نأتي إلى هذا الحديث، وإذا استطعنا أن نذكر الزيادات سنأتي عليها، لكن المدة التي حددت لي ألا أزيد على 30 دقيقة. منو بيحسب لي الوقت؟ احسب لي حتى ما أزيد. فالكلمة حينما تكون مختصرة والناس يقول ليته أطال أفضل من أن يقول ليته سكت، أتعبنا، خاصة بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات العظيمة التي تغني عن موعظة الواعظين. فقد وعظنا الإمام حفظه الله من خلال كلام الرحمن، ومن لم يتأثر بالقرآن بماذا سيتأثر؟ أخواني، نرجع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال؟ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وسأحاول أن أذكر الفوائد التي تجتنى من هذا الحديث، وربما استعنت بكم. وأنا لا أحب هذه الأجهزة لأنها تجعل المحاضرة على طريقة معينة حتى تسجل، لكن حينما لا أراها أخذ راحتي أكثر، أسأل وأستمع، فالله المستعان. إذن قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. كيف كان خلفه؟ هل كان يمشي خلفه؟ محتمل، وربما كان راكبا خلفه. فما الذي يرجح في هذا الحديث؟ هل كان ماشيا أم كان راكبا؟ من أين عرفت هذا؟ هل كنت موجودا في ذاك الوقت؟ ها نحن مع حديث ابن عباس. هناك رواية أخرى, هناك رواية أخرى, ولهذا هذه من فوائد جمع الروايات, وهي عند أحمد قال فيه ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أردفه خلفه على دابة, لكن هل تعرف هذه الدابة ما هي؟ حصان, حصان ولا شو, ولا بعير؟ يقول هذا جمل. أيضا أتت أو أتى البيان من رواية الحاكم في المستدرك, ذكر أنها بغلة. وهنا فائدة أخواني, رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب بغلا, وكان بالإمكان أن يركب حصانا, وهذه فائدة أولى, ألا وهي التواضع, وأن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا تطيق, وأن يشكر غيره كوالده حينما يقتني له سيارة من حر مال الوالد للابن, تراه يرفض هذه السيارة, لا أريدها, وينظر إلى الناس من حوله ولا ينظر إلى إحسان والده إليه حينما أسدى إليه هذه السيارة بالمجان دون أن يدفع شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ماذا؟ بغلا. وأنت تتكبر عن ركوب تلك السيارة, الله المستعان. إذن كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. وهنا فائدة أخواني, إذا أردت أن تتحدث مع شخص وأردت أن ينتبه, استعمل هذا الأسلوب حتى يستمع لما يلقى. قال: يا غلام. وهذا نعاني في بعض الأسر, وسامحوني على هذه العبارات, البعض من الأزواج سيء الأخلاق, فجأة يقول لزوجته: أين المفتاح؟ تقول: ماذا قلت؟ فيقول لها: ماذا بلهجتنا, أنت صمخة, أنت ما تسمعين, أنت كذا, وتحصل مشاجرات. لو أنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال: يا أم فلان, وين مفتاح السيارة؟ هيأها للاستماع. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال: يا غلام. وفي رواية عند أحمد: يا غلام أو يا غليم. وهنا أيضا إخواني فائدة, الذي يعرفها ماذا أعطيه؟ هذا الماء. ما هي الفائدة؟ أين ذهبت بنا؟ لعل الصوم أثر عليك. نحن مع حديث ابن عباس نجتني الثمرات اليانعة من هذا الحديث, وداعبك فلا تخاصمني. ما الفائدة؟ يا غلام ماذا تستفيد؟ أنا كنت أقرأ في فوائد هذا الحديث وإذا بهذا ذكر هذه الفائدة, فقلت: رحم الله العلماء. الآن قلت طبعا, لكن سبحان الله هناك تعجبت كيف أتت عليهم هذه الفوائد والفرائد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأيضا يفتح عليه الفتوح. ما هي الفائدة الذي ترفع يدك؟ هذه واضحة. نعم, يتحبب إلي, يتلطف إلي, فناداه بيا غلام, لكن ناداه لا باسمه وإنما بحال من حيث السن, يا غلام, مع أنه يعرف اسم ابن عباس, أليس كذلك؟ ففي هذا جواز مناداة الشخص بغير اسمه وإنما بحاله من حيث ماذا؟ السن مثلا, يا شاب, يا غلام, يا كذا, لكن نبتعد عن العبارات التي ربما استعملت وتفهم منها السخرية. يا غلام, ثم ماذا قال؟ شوف, نبهها: إني أعلمك كلمات. وهذا تنبيه آخر بالإضافة إلى ذاك التنبيه, قالوا: إني أعلمك, انتبه, هذا مقام تعليم, فانتبه للعلم الذي سوف يلقى تنبيه بعد تنبيه. ولهذا نحتاج إلى التنبيهات, وليس نسرد العلم سردا, ولهذا ما يفهم الناس. نحتاج إلى ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى في طريقة التعليم، لهذا تأثروا تجاوبوا مع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. ربما نحن أصبنا القوم بالنوم، رقدتوا ولا ما رقدتوا؟ راقدين؟ طيب، إذن قال إني أعلمك كلمات، وفي رواية لأحمد ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وهذا تنبيه آخر، ينفعك الله بهن. إخواني استعملوا هذه العبارات مع أولادكم، وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه اغتنم هذه الفرصة، وابن عباس وقد أردفه خلفه مع هذا اغتنم هذه الفرصة لبذل النصيحة وللتعليم. عندك أولاد؟ بعدكم معرس. البعض منا عنده أولاد ويذهب ولده وأولاده إلى المدرسة إلى كذا، وأنت ذاهب وأنت راجع هل هناك حوار يدور بينك وبين ولدك تتكلم معه، أم أن الصمت يخيم عليكما؟ هذا ابنك، ثمرة الفؤاد، على ماذا هذا السكوت؟ ادخل معه في حوار، وجهه وعلمه بالتي أحسن للتي هي أقوم. النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع ابن عمه، أو لن تفعله مع ابنك، وثمرة الفؤاد. ابذل هذه النصائح إخواني، لهذا انظروا هذه النصائح التي ستأتي، انظروا ماذا فعلت بابن عباس كان ما كان، حتى قال الذهبي رحمه الله في ترجمته البحر، حبر الأمة، فقيه العصر، إمام التفسير، كان بهذا وبدعوات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، دعا له وأيضا وجهه وعلمه. هكذا فلننصح ولنبذل التوجيه لأبنائنا ولندعو لهم بالدعوات الصالحة، هداك الله، بدلا من الدعاء عليهم. البعض في ساعة غضب يدعو على ولده، وربما وافقت ساعة إجابة فكان ما بعد ذلك يعظ من جراء أصابع الندم. إذن إني أعلمك كلمات، بعد أن هيأه شرع في ماذا؟ في هذه الكلمات، وهي كلمات وجيزة، ليست بكثيرة، ليست بطويلة تأتي بالملل وينسي آخر الكلام أول الكلام. قال احفظ الله يحفظ، إني أعلمك كلمات، مع هذا قال جمل، فالكلمة تطلق على القول الفرد وتطلق أيضا على الجمل. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث وأيضا حديث آخر واضح، كالشمس في رابعة النهار، أين أهل الحديث؟ مالي لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، موجودون متوافرون. أحسنت، نفع الله بك وفقهك في دينك. وأيضا قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال كلمة مع أنها جملة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احفظ الله يحفظك، هذه الجملة تحتوي على مقدمة ونتيجة. المقدمة احفظ الله، كيف يحفظ العبد الرب؟ كيف؟ بالتزام شرعه، بطاعة أوامره، باجتناب نواهيه، بالوقوف عند حدوده. هكذا تحفظ، تحفظ العقيدة هذه التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكة، وهو يقرر العقيدة، قولوا لا إله إلا الله. وأما بقية شرائع الإسلام فلم تأتي إلا في المدينة، سوى الصلاة في السنوات الأخيرة من السنوات التي مكثها في مكة. فلا تخرم العقيدة بأمور تعود على عقيدتك وعلى إيمانك بالنقض، كما أن هناك نواقض الطهارة هناك نواقض الإيمان. وإذا رجعنا حتى في كتب الفقه ترى العلماء يتكلمون على أحكام الردة، فالأمر خطير. ولهذا والعياذ بالله بعض الناس ربما اعتاد أن يسب الدين، ما أريد أن أتلفظ بالعبارة هذه، الله يلعن، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ كيف خرجت هذه الكلمة من فمك؟ الله المستعان. إذن احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك من الشبهات من الشهوات. والإنسان معرض في هذه الدنيا أن يزل وأن ينحرف من جهة الشبهات، فينصرف عن دينه بشبهة من إلى، من الحق إلى الباطل، من السنة إلى البدع، من التوحيد إلى ماذا؟ إلى الشرك. فتعوذ بالله من ذلك. أحد الصالحين، ولا أريد أين من روى له، تزوج بخارجية وقال سأدعوها إلى السنة، ولما تزوجها وإذا بها تنقله من السنة إلى البدعة، بدعة الخوارج، وهو عمران بن حطان، نعوذ بالله من فتنة الشبهات وفتن الشهوات، والتي تأتي من خلال النظرات لما تعرفون. لهذا حافظ، احفظ السمع، احفظ البصر، حتى لا تؤتى من جهة الشبهة وأيضا من جهة الشهوة. والآن وسائل التواصل كثيرة، ودخلت في بعضها ولا أريد أن أسمي شيئا، ووجدت يعني أن أحدهم فتح حسابا يدعو من خلاله إلى الإلحاد، ودخلت امرأة وقالت ما ضيق على المرأة إلا القرآن، نعوذ بالله من الخذلان. لهذا احفظوا الأبناء من الدخول في مثل هذه الأمكنة والحسابات، ويسمع وهو صغير ولا يتمكن من السباحة كما يقال، فيلقى به في المحيطات التي هي تعج بالشبهات المتلاطمة. الله المستعان. إذن احفظ الله يحفظك، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية عند أحمد تجده أمامك، والمعنى أن الله جل وعلا يحفظك. فهذه العبارة مؤكدة على العبارة التي قبلها، فالله يحفظك ويكلأك ويرعاك ويمنع عنك هذه الشبهات وتلك الشهوات، فلا تتأثر بها. كلنا في هذه الدنيا وكلنا في مكان واحد، بل ربما هذا وذاك يعملون في مكان واحد، بل وفي مكتب واحد، هذا خاض مع الخائضين ونظر إلى المحرمات، وأما ذلك أمسك. انظروا، هذه من الثمرات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم انتقل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. التعلق والتوكل يكون بالله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون على ما لا تسأل الله. الله جل وعلا يغضب إن لم يسأل على ما لا تسأل الله. مع هذا نسأل من يغضب، ألم أعطك من أسبوع؟ مع هذا يذهب مرة بعد مرة ويطلب منه، ولا يسأل الذي خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. إذن إخواني، إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعينوا بالله جل وعلا. فالله كما قلت، بل في القرآن والله على كل شيء قدير، وهذا فيما لا يتمكن منه إلا الله. حذاري حذاري أن تتوجه بالسؤال والدعاء لأموات، لغائبين، لعاجزين، وتترك رب العالمين. لماذا لجأت إلي؟ لماذا تركته؟ لا يسمعك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع، لا يراك؟ تتمة الآية وهو السميع البصير ويعلم بحالك. على ما تتوجه إلى غيره؟ وبقوله كن فيكون يزول الحال من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة، ومن ذل إلى عز. وتوجه إليه وتذكر سميع بصير عليم بحالك، مع هذا رحمن رحيم حليم لطيف رؤوف، أرحم بك من والديك، بل أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تبحث عن ولدها، وكلما وجدت ولدا أخذته وأرضعته، ماذا قال بعد ذلك؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أرأيتم؟ وهذا يفتح بابا عظيما وكبيرا من أبواب الرجاء. فلا يأس، لا تيأس من رحمة الله ومن روح الله ومن مغفرة الله ومن توبة الله أن يتوب عليك مهما أسرفت في الذنوب. بل الله جل وعلا نادى المسرفين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يناديهم وهو الغني عنهم، يناديهم وقد أسرفوا في المعاصي والسيئات، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن فيما لا يتمكن منه إلا الله فلا تسأل إلا الله، أما في الأمور الأخرى التي باستطاعتهم فيباح. مع النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا وقع صوت من على الدابة فلا يطلب من أحد أن يعطيه إياها، بل ينزل ويأخذ الصوت، إلى هذه الدرجة. لكن لك أعطني كذا، ناولني كذا، في الأمور المعروفة. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين بخاري العصر؟ ما في؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كمل ولا رقت، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وانت خايف. بالأمس اتصل أو تواصل معي شخص، أنا في وجل وقلبي منقبض وخايف يحصل كذا وكذا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرغ من الكتابة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما قدره الله جل وعلا سيكون، حزنت أو لم تحزن، وما لم يقدره لن يكون. فعلام الخوف، خايف على وظيفتي، أخاف أن يقيلوني من الوظيفة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما يحتاج خوف، إذا الله كاتب لك سيكون، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يثبتوك في هذا العمل لن يستطيعوا. شوف، هذا يجعلك ماذا؟ متوكلا على الله، ولا تخاف حينما يخاف الناس، في أمن، في طمأنينة، الناس في خوف ووجل، وفلان لا يبالي، يعلم أن الأمور مقدرة، الرزق، السعادة والشقاوة إلى آخره، كل هذه الأمور مقدرة، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، أنت منتبه لهذا الحديث؟ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. وحديث الذي معنا لو اجتمعت ولو أن الأمة اجتمعوا مو فقط المدير أو كذا يقول هذا المدير حاط رأسه برأسي أنا هاي السنة ما بترقى أنا كذا، لو أن الأمة اجتمعت، فأنت خايف؟ إذا انظروا إلى الثمرات اليانعة المترتبة على تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الزيادات لهذا الحديث تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان بين رخاء وشدة، من الرخاء الصحة، من الرخاء الغنى، صح ولا لا؟ هل تعرف المولى وأنت في حال الرخاء والسراء، ولا إذا اغتنيت انصرفت؟ والله المستعان. ولهذا أذكر رجلا لما كان فقيرا كان ملازما لبيوت الله، ثم فجأة وإذا بالدنيا فتحت عليه، وبينما نحن نخرج لصلاة الفجر هو يرجع من سهراته. انظروا، تعرف على الله في الرخاء. ما فائدة أن تتعرف على الله في الرخاء؟ سيأتي في النتيجة. لكن كيف نتعرف على الله بالرخاء أو في الرخاء؟ بلزوم طاعته، بشكر النعم. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء في حال الصحة والغنى، وسوى ذلك يعرفك في حال الفقر والمرض. من يأتي بدليل من القرآن؟ إذا ما كان فيكم من المحدثين نريد من أهل القرآن عن يونس عليه السلام، هذا ينطبق عليه. من تكلم؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت، وهذه فترة ماذا؟ سراء ورخاء. فإذن الله جل وعلا ماذا؟ عرفه في الشدة، ولهذا أخرجه من بطن الحوت. وهكذا لا يخفى عليك قصة الثلاثة الذين التجوا إلى الغار، وبعد ذلك وقعت الصخرة وأغلقت عليهم باب الغار، وتعرفون ماذا فعلوا حتى أزيحت هذه الصخرة، لأنه في حال السراء كانت عندهم أعمال صالحة توسلوا بها إلى الله. وهذا من التوسل المشروع، أن تتوسل بأعمالك الصالحة كما فعلوا أو كما فعل هؤلاء. وأيضا من الزيادات: واعلم أن ما أصابك، واعلم أن الصبر على ما تكره، واعلم أن الصبر، واعلم قبل هذا، واعلم أن الصبر على ما تكره، ما أذكر عن خيرا كثيرا وكذا، فاتني اللفظ بالضبط، لكن هذا معناه. واعلم، شيخ تذكر لفظ الحديث؟ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، هكذا نعم لفظ الحديث. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وهذا لفظ أحمد. نعم يا أخواني، آيات كثيرة تشهد لهذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تذكر ذاك الحديث وتذكر هذه الآية: وبشر الصابرين. أين الخير الكثير؟ الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا الخيرات: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الآية الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الزيادات الأخرى: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر. تريد النصر الصبر أو النصر يحتاج إلى صبر، ولهذا قيل إنما النصر صبر ساعة، فيحتاج إلى صبر، ولهذا أتى النهي عن الإنسان ينسحب من المعارك. شو المصطلح الشرعي؟ فاتني كبرت في السن، تولي من الزحف. نعم، فتصبر. فإذا أردت نصرا لابد من الصبر، وهكذا الفرج يأتي مع الكرب، وأيضا مع العسر يأتي اليسر. وفي القرآن إن مع العسر إن مع العسر يسرا، وأيضا من الزيادات واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تأتي بعد المصاب لو أني فعلت كذا وكذا ما أصابني، ماذا تفعل عن نفسك؟ لماذا تأتي بهذه اللوم التي تفتح عليك الحسرات؟ أنت الآن مصاب بهذه المصيبة، حصل ما حصل، ثم يأتي بعبارات وأساليب تزيد المشكلة إشكالية. لو أني فعلت، ويجلس ويتحسر، حصل ما حصل. كم بقي من الوقت؟ خلص، خلصنا المحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات.